بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهجي ونستغفره. ان شاء الله النهاردة بنبتدي مجموعة من الدروس الجديدة وهي بتعتمد على او بتدور حول محور الخوف من الله سبحانه وتعالى. وسبب اختيار هذه الدروس هو اللي احنا بنشوفه جميعا من ان الناس اصبحت علاقتها بالله سبحانه وتعالى بعيدة جدا. الناس كتيرة بقت بتتجرأ على المعاصي والذنوب، والسبب هو ضعف جانب الخوف من الله سبحانه وتعالى في القلوب، وبسبب الغفلة عن الله سبحانه وتعالى والغفلة عن قدرة الله سبحانه وتعالى. لان احنا قبل كده خدنا دروس الغفلة، وقلنا ان علاج الغفلة الاساسي هو مشاعر الخوف من الله سبحانه وتعالى، لان الخوف من الله سبحانه وتعالى هو الحاجز الصلب امام الشهوة وامام الغفلة. الخوف من الله سبحانه وتعالى او خشية الله سبحانه وتعالى هي اللي بتحرك في القلب شعور الهيبة من الله سبحانه وتعالى، فبتدفع الإنسان المسلم إلى عمل الطاعة والابتعاد عن المعصية. أنا طبعا هقولك الكلام ده في الأول، بس هشرحه بقى بالكلام بتاعنا عشان يبقى واضح عمليا، يعني واقعيا كويس. إذا حاولنا نقول إن في عندنا مشاكل في الفرد وفي الأسرة وفي المجتمع كويس، كل هذه المشاكل بتقوم أساسا على عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى، لأن الخوف من الله سبحانه وتعالى هيخلي المسلم لا يأكل المال الحرام، ولا يشهد الزور، ولا يحلف الكذب، ولا يخلف الوعد، ولا يخون العهد، ولا يغش في المعاملة، ولا يخون شريكه، ولا يمشي بالنميمة، ولا يغتاب الناس، ولا يزني، ولا يظلم والديه أو زوجته أو أبنائه، ولا يأكل أموال اليتيم، ولا يشرب المسكرات والمخدرات، ولا ينافق، ولا يمنع الزكاة، ولا يضيع أوقاته في اللهو والغفلة. لكن الإنسان لما بيخشى الله سبحانه وتعالى بيلاقيه إن هو هذا الشعور بيخليه دايما عادي يستغل وقته كله في طاعة الله. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. يعني إيه من خاف أدلج؟ يعني من خاف أسرع. الواحد لما بيبقى خايف على مثلا يعني موضوع انا عايز اعمله، فببقى عايزه بسرعه وهتحرك وهنقوم من بدري ويلا هنعمل. لما الانسان يخاف من الله سبحانه وتعالى يسرع الى طاعه الله، ولما يسرع الى الطاعه يبلغ ان شاء الله يعني المنزل، وهو يعني طاعه الله او ثواب الله سبحانه وتعالى. موضوع خشيه الله سبحانه وتعالى والخوف من الله سبحانه وتعالى في كلام كتير ان شاء الله احنا محتاجينه جدا جدا، محتاجينه على مستوى والفرد. يعني كل واحد فينا محتاج إلى هذه المشاعر، وحنتكلم يعني عن واقع الخوف من الله إن شاء الله النهاردة في أول درس، وحنعرف كل واحد واحدة فينا تعرف نفسها عن طريق استفتاء الخوف من الله، عشان كل واحد يكون واقعي مع نفسه، وربنا يجعل هذه الدروس إن شاء الله مصلحة وفايدة لكل من يريد أن يتقرب من الله سبحانه وتعالى. الخوف من الله هو الدافع إلى فعل الطاعات وأداء الأمانات، وهو الحاجز عن المعاصي والذنوب والشهوات. مشاعر الخوف من الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن هي وحدها التي تعصمه من فتنة الدنيا. لازم الإنسان يكون متأكد من كده. إذا ما كانش البني آدم بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى ويؤمن ويشعر ويستشعر، زي ما هنقول دلوقتي في حقيقة خوفنا من الله، هل هو خوف حقيقي أم هو مجرد كلام نظري كويس. إذا ما كانش الإنسان يستشعر مشاعر الخوف من الله، وأن الله رقيب عليه، وأن الله أقوى منه، وأن الله قادر عليه كويس، فلا يمكن أبدا أن يكون الإنسان معصوم من فتنة الدنيا. وإحنا كلنا شايفين فتنة الدنيا. بدون الخوف من الله لا يصلح قلب ولا حياة ولا سلوك، لأنه الخوف من الله سبحانه وتعالى هو اللي بيحجز النفس البشرية عن الزنا وعن البغي وعن الظلم، عن ظلم الناس. أنا هشرح كل ده وأنا ماشية. الخوف من الله سبحانه وتعالى هو اللي بيهدي الشهوات. الخوف من الله سبحانه وتعالى هو اللي بيهدي جنون المطامع، الطمع اللي جوايا، لا عايز أجيب بيت أكبر، وعايز أغير العربيات، وعايز أغير كذا، وعايز أجيب كذا. طول النهار المطامع شغالة. لو ما كانش يجي الخوف من الله سبحانه وتعالى، لأن طبعا المطامع دي عشان تتحقق لها أسباب حلال ولها أسباب حرام ولها طرق كتيرة جدا. إيه اللي بيثبت الإنسان في معركة الخير والشر؟ احنا عايشين دلوقتي بقوة جدا كل نفس بشرية فيها مناطق متوزعة ما بين الخير وبين الشر. ايه اللي يثبتني على طريق الخير؟ و99% من الناس تستسهل الشر وتعتبر ان الشر عادي، ما بقاش اي حاجة عند الناس شر، كله كويس، كله ممتاز، كله جميل، كله acceptable، مش عايزين كتر كلام ويعني حط مواقف بغير ما كله ماشي. ايه اللي يثبتني على الحق وايه اللي يثبتني على الخير؟ ليس الا الخوف من الله الرقيب القادر، الله سبحانه وتعالى. ايه اللي يدفع الانسان الى تقوى الله في السر والعلانية سوى الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ اذا ما كانش الانسان عنده خوف من الله في السر وفي العلانية كويس، هتلاقي ان الانسان اذا اظهر خارجيا انه يخشى الله سبحانه وتعالى، ففي السر لا يعلم ما يفعل المسلمون الا الله سبحانه وتعالى. اذا الخشية من الله في السر والعلانية لا طريق لها الا الخوف من الله سبحانه وتعالى. لا شيء يثبت الايمان عند العبد رغم الاحداث وتقرب الاحوال في هذا الخضم الهائل، لما نحن بقى عايشين في ظروف كلها بتحط الاسلام في مواقف صعبة والمسلمين في مواقف صعبة، ايه اللي يثبتني على ديني؟ ايه اللي يثبتني على علاقتي مع الله سبحانه وتعالى؟ ايه اللي يثبتني على طاعتي؟ فقط الخوف من الله سبحانه وتعالى. ما اقدرش ان انا اجي في المواقف الصعبة دي كلها واتنصل واستخبى واتحط على الجنب. كويس، ليه مش قادرة تعملي كده؟ ما في ناس بتعمل كده، لان الحمد لله رزقني الخوف من الله وخشية الله سبحانه وتعالى في قلبي، ما اقدرش ابدا. هي دي اهم حاجة يستطيع الانسان برحمة الله انه يبنيها في قلبه ويخليها دائما داخل قلبه، لان هي دي اللي هتحميكي من كل شر ممكن تتعرضي له في الحياة. الخوف من الله سبحانه وتعالى هو اللي بيخليكي دائما يقظة، دائما مترقبة. جات واحدة قالت لي مثلا، جا جودي قال لي الصديقة دي مثلا انا مش عايزة تخش بيتي، ما بحبهاش وخراب ومشاكل. كويس، لما انا الاقي مثلا سافر اكلمها في التليفون واقول لها تعالي عاجي معايا عاجي، ومحدش والعيال مش هيقولوا له. كويس، ايه اللي كان مفروض؟ هل هذه هي الامانات؟ هل هذا هو ما يجب أن تفعله الزوجة يعني اللي إيه بقى التي تخشى الله سبحانه وتعالى؟ ما أقدرش، هو مسافر وهو قال لي براحتك وهو واخد مني ثقة وهو مش هيسأل ورايا ومستحيل هيعرف إن أنا حتى رفعت عليها التليفون، لكن لا 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 لا, لا أنا بخاف ربنا، أنا بخاف ربنا سبحانه وتعالى. وإذا كان جوزي مسافر فربنا موجود معايا 24 ساعة يحصي علي ويقدر علي. يمكن مش هجيلي إشكال بعد كده من خلال جوزي، لكن لأني لم أؤدي الأمانة ولم أخشى الله في زوجي، هتجيلي بعد كده استغفر الله العظيم مشكلة كبيرة جدا جدا، وأفضل أقول المشكلة دي جات لي منين؟ المشكلة دي جات لك لأنك لم تكوني تخشي الله سبحانه وتعالى، واعتقدت إن الموضوع عدى وجوزك ما عرفش، وكل ما هيسافر هكلم صاحبتي وهخرج وهعمل اللي أنا عايزة كله. واخد بالك؟ فهي دي قضية الأهمية القصوى. يعني أنا حمدت الله سبحانه وتعالى ودائما أحمد الله سبحانه وتعالى، لكن كان عندي أكثر من موضوع ممكن أن احنا نبتدي بيهم، لكن الحمد لله ورحمة الله يعني أنه هداني لهذا الموضوع، أنه موضوع كبير وموضوع متشعب، موضوع عايز شغل من الإنسان، لكن فوائده فوق ما تتخيلي. فوائد الخوف من الله ومشاعر الخوف أو خشية الله سبحانه وتعالى داخل نفسك لا يمكن تتخيلي هي هتريح معاك قد ايه، وهتفتح لك ابواب خير ان شاء الله عظيمه جدا جوه نفسك. هنا على سبيل المثال في كتاب الزهد للامام احمد بن عبد الرحمن اللي قلت ليزيد، الامام احمد عبد الرحمن بيقول لواحد اسمه يزيد، ما لي ارى عينيك لا تجف، طول النهار عمال عينيه بيعيط من خشيه الله. قال له يا اخي ان الله توعدني ان انا عصيته ان يسجنني في النار، والله لو توعدني أن يسجنني في الحمام لكان حريا أن لا يجف لي دمع. يعني لو كان السجن هيبقى في الحمام كنت هفضل أبكي ليل ونهار. تخيل أنك أنت اتسجنتي 30 سنة في الحمام، ده 30 سنة وفي الحمام، يعني لسه في دش، لسه في مية، لسه في كل حاجة. لكن أن يسجن الإنسان مدى الحياة كويس في النار، أنا الحقيقة الخشة من الله سبحانه وتعالى لها أثار في الدنيا ولها أثار في الآخرة، طبعا عقاب الله، لكن أنا هركز لك مع الدنيا لأن الناس أصبحت كل اللي يهمها الدنيا. حوريك إن شاء الله من خلال هذه الدروس بإذن الله أهمية الخشية من الله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا. هنيجي وحنبتدي مع نقطة مهمة قوي كويس، عشان يعني الحمد لله يا جماعة احنا الحقيقة يعني انا اهم حاجة عندي تهمني في الدروس هو ان احنا نستفيد استفادة فعلية داخلية جوه نفسي وجوه مشاعري وتتحول الى اكشنز في حياتي، يعني التصرفات في حياتي، مش ان انا بسمع درس دين هسمع فيه شوية قرآن وحديث وحروح بيتنا وابقى حفظت. لا، هذا ليس الغرض من الدرس. الغرض من الدرس هو انك فعلا كإنسانة تتأثري ويكون داخلك مشاعر حقيقية باللي انت سمعتيه، وتظل المشاعر داخلك وتتحول الى فعل على الارض. تلاقي ان تصرفاتك بتختلف، تقومي تقولي تصرفاتي اختلفت لان مشاعري اختلفت، مشاعري اختلفت لاني اقتنعت وفهمت وامنت. انا هديكي في الاول هنا مثال عشان قبل ما ناخد الاستفتاء وقبل ما ندخل في منطقة الخوف من الله سبحانه وتعالى وخشية الله وحقيقتها وفوائدها العظيمة في حياتنا الدنيا قبل الآخرة. كويس، هبتدي أديكي مثال عشان كل واحد فينا الحقيقة يا جماعة محتاج أن يكون واقعي جدا في المشاعر. إحنا قضية الحياة اللي إحنا بقينا فيها النهاردة، يعني قضية الحياة في الإسلاميات، قضية الحياة في أزواجنا في أبنائنا، قضية الأساسية في المشاعر، هي دي بقت القضية الأساسية، إن يكون عندك مشاعر حقيقية. يعني أنا ممكن أقولك أنا بحب ولادي قوي قوي، ده ولادي عناية، ده ولادي دول ما أقدرش، وبعدين تلاقيني أضيعهم تماما. يا ستي ده أنت بتقومي من النوم الصبح تقولي ولادك حياتك، ولادك دنيتك، ولادك كل حاجة، بس كل تصرفاتك على الأرض لا تحمل هذا المعنى أبدا، أنت عايشة لنفسك وبس، ما تفوقي تروحي قايله لها لا لا، أنت كل الكلام نظري، اما المشاعر الحقيقيه مش موجوده عندك. تقولي لي ليه المشاعر مش عندي؟ اقول لك انا افعالك، وبعدين افعالك هي اللي هيحاسبك عليها ربنا. يعني حتى لو انت توهتي مع نفسك وفضلتي تقولي لا، برضو انا بحب ولادي يقولوا اللي يقولوه، ففي رب سبحانه وتعالى رقيب وقادر ويحصي وننسى. هي دي قضية في الحياة. لما تقفي وبقف دايما عند يعني ثلاث كلمات من القرآن، احصاه الله ونسوه، عمال يكتب عليكي كل لحظة انت بتعملي فيها ايه، ده الرقيب الله سبحانه وتعالى. فلابد ان احنا نتحرك في الحياة اللي احنا بقينا فيها دي، نعود الى المشاعر الحقيقية، لان المشاعر الحقيقية هي اللي بتتحول الى افعال. اما الكلام النظري اللي بقت الناس خلاص بتستسل انها تستخبى وراه، كويس، فالفواتير يا جماعة معلش بتدفع في الدنيا وحتدفع بعد كده، ويكفي ما يدفع في الدنيا الان اللي تدفعه الناس حقيقة. ماليش دعوة انا بقى بعربيات وببيوت وبلبس وبسيلز وبمظاهر، انا ليا بالمشاعر الداخليه اللي عند الناس، بالامن، بالامان، بالطمانينه، براحه البال، بالسلامه النفسيه. كل ده فين حقيقة؟ كل ده في الناس عبارة عن مناظر، مظاهر، خيالات ماشية لابسة ونطة وعربيات وبيوت وكذا، لكن هاتي البني آدم من جوه قلق وخوف واضطراب ووحدة وحسد وتكبر ولخبطة، ناس متلخبطة خالص حقيقة. ليه يا جماعة؟ لأنه المشاعر الحقيقية غير موجودة، استسهلنا الكلام وعشنا بالكلام. فالهدف ان شاء الله عشان يكون واضح من هذه الدروس ان تبني انت مع نفسك. فلما تبقي قاعدة وبتسمعي الدرس اقعدي مع نفسك وافصلي عن الحياة وكوني حقيقية مع نفسك، قولي اه لنفسي، احنا هنعمل الاستفتاء ان شاء الله دلوقتي، اه فعلا انا كده، انا ما عنديش خوف من ربنا، صح، اه لازم اعترف بيني وبين نفسي. ليه في المناطق دي؟ عشان اتغير، عشان اخاف ربنا، عشان لو خفت ربنا سبحانه وتعالى هبقى كل حياتي هاخد وانا ان شاء الله هبتدي بالفوائد عشان الناس تتشجع وتاخد المشاعر دي مشاعر استشعار وجود الله سبحانه وتعالى. يبقى سهل عليا قوي الطريق اليمين، سهل عليا قوي الطاعات، سهل عليا الامانات، سهل عليا التضحيه، سهل عليا التسامح، سهل عليا العطاء، سهل. وكل ما الامور تبقى سهله عندك، المناطق الجميله اللي بحكيها لك دي تبقى طباع عندك، فمع بعد سنه تبقى انت كده سهل خالص. يقولك ايه ده، انت ما بتبذليش مجهود انك انت مثلا دايما على طاعه وكده، تقولك والله ابدا في الاول، بس اول ما استشعرت الخوف من الله سبحانه وتعالى وخدت وقتي وركزت واهتميت وكنت عايزه، ومع الوقت ابتديت اتحرك، بعد كده ده بقى طبع فيا والحمد لله، ده كان ثواب الله ليا سبحانه وتعالى. لما عهدت الله سبحانه وتعالى ان انا فعلا عايزه مشاعر الخوف من الله سبحانه وتعالى استشعرها وتبقى هي المحرك ليا في الحياه الدنيا ان شاء الله. هنا يا ستي بيقول لك لو سمعتي ان رجلا خارقا يستطيع ان ينقل الجبال او يبيد الناس في لحظه، هتشعري بايه؟ لو قالوا لك دلوقتي في واحد هيجي علينا في المسجد ممكن يعني بايده كده يطير كل هيوستن، هنشعر بايه؟ هنشعر بالخوف وبالهيبة وبالرهبة كويس من هذا الرجل كويس. لما تيجي انت بقى تسمعي القرآن في القرآن الكريم وربنا سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. طيب هل انت بقى لما بتقري الآية دي من القرآن الكريم وتتخيلي جبل جبال 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 من الصخر اللي في طريق مكة وربنا سبحانه وتعالى ينسفها نسفا فيذرها قاعا تراب على الأرض كويس، هل لما انت بتشعري هل لما بتسمعي الآية دي بتشعري بنفس الخوف والرهبة اللي كنت شعرتي بيه لما قلنا ان في واحد راجل جاي يهد ويكسر ويدشدش ويطير؟ هل بنشعر بهذه المشاعر؟ لا لا نشعر كويس. عشان نبقى في الأول يعني أنا دايما أقول لنفسي وأعوذ بالله من كلمة أنا، خليكي واقعية مع نفسك النهاردة عشان تقدري تستفيدي وتتغيري وتتحسني، ودي رحمة من ربنا سبحانه وتعالى أنه يرسل لنا هذه الرسائل علشان ربنا رايد بينا خير إن شاء الله سبحانه وتعالى، ورايد بينا أن احنا نعيش الحياة على الطريق السليم الحمد لله بمنتهى البساطة وبمنتهى المحبة وبمنتهى السعادة، ما ببذلش أي مجهود عشان أكون الحمد لله أدي أماناتي ويبقى عندي حسن خلق وعيش حياتي في طاعة الله ويديني الأمن والأمان، ما ببذلش مجهود الحمد لله. وانس استطعت أن أخد أعيش حقيقة في داخل نفسي مشاعر الخوف من الله سبحانه وتعالى، لما أقرأ القرآن ويقول ينسفها ربي نسفا أحس يا الله يا قدرة الله سبحانه وتعالى. يجي لي بعد كده واحدة بتكلمني في التليفون بتقولي تعالي حديكي شوية أخبار، أقول لها لا معلش الله يخليكي دلوقتي يعني ربنا أعلم مثلا، وأكون يعني محضرة نفسي عشان برضو ما اكذبش انا دلوقتي مش حاضر معلش الله يخليك. وبعدين لو هي انسانة هذا الطبع فيها كويس اروح قايله لها والله بص حبيبتي انت حبيبتي وقلبي وانا بحبك وانت مليانة ميزات، بس انا نفسي عندي ذنوب كتير قوي ومش عايزة يعني، وانا يعني مش بقولك كده عشان حاجة، تزعل ممكن تزعل ممكن ما تزعلش، اذا هي من الشخصيات التي ممكن دايما تكون باب ذنوب في حياتي يبقى جزاها الله خير، اذا فيها خير هتوقف، اذا ما فيهاش خير يهديها ربنا ويصلح حالها ويبعدها عني. ليه؟ لاننا بقينا في زمن يا ريت يا جماعه يا ريت نلحق ندرك ان النافع الضار فقط هو الله سبحانه وتعالى، لا هتنفعني ولا هتأكلني ولا هتشربني ولا هتضحكني ولا هعرف بعد كده اضحك على كلامها، لان انا بقيت بخاف من ربنا سبحانه وتعالى، فشوية النم والنميمة والاسرار والفضايح وده ما بقاش يضحكني ابدا ابدا لاني بخاف من الله سبحانه وتعالى. بدل ما كنت بضحك على فضايح الناس بقى ربنا بيديني الطمأنينة داخل نفسي وبيديني الامن والسلام اللي ما يعرف حد على وجه الارض يشتري النهاردة، يعني قولنا العيادة اللي نشتري منها الأمن والطمأنينة بالتريليونات الناس تدفع عشان تشتري، ده من عند ربنا ده داخل القلوب كويس. فعشان كده احنا عايزين في هذه الدروس بسم الله الرحمن الرحيم ما تتعامليش مع الكلام النظري، ما تقوليش لنفسك وانت طالعة هي بتقول مشاعر الخوف من الله سبحانه وتعالى طب ما انا بخاف من ربنا سبحانه وتعالى. هنراجع الاستفتاء مع بعض وهتراجعيه انت برضو مع نفسك كويس، وكل ما تقولي لنفسك لا انا لسه محتاجة اخاف اكتر انا لسه محتاجة المشاعر تبقى واضحة عندي، استشعار رقابة الله وقدرة الله وان الامر لله والنافع الضار هو الله، مش عايزة ابدا ابدا اكون ماشية في الدنيا عمالة اطوح ذنوب واضيع في نفسي مع ربنا وبعدين ليل ونهار احتاج ربنا واجد عيله ولا يستجيب الي فاضيع اكتر. يعني معلش يا جماعة كفانا ضياع، لازم الإنسان يجي يقف عند منطقة ويقول بدل في باب ممكن يوصلني لربنا والرضا لربنا وأداء الأمانات ويصلح ولادي ويصلح بيتي وتصلح نفسيتي اللي أنا الناس دلوقتي يعني معظم الناس تقول أو ما تقول بياخدوا أنتي ديبريسن أو أي أشكال بقى من أدوية للنوم أو ليه؟ لأن النفسيات مش طبيعية مش مظبوطة مش مضبطة، أيامه بتمر وبتتزق، ربنا ما خلقناش لكده، ربنا سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم قالك بس استشعري إن أنا موجود واستشعري إن أنا مراقب لك، أول ما هتستشعري الشعور ده كل حاجة في حياتك بعد كده إن شاء الله هتلاقيها بتمشي في طريق مختلف جدا ما تعرفي وش. قضية الخوف من الله سبحانه وتعالى يا جماعة ليست فقط لإصلاح الفرد، مش عشاني برضو أنا هنصلح وههدى وهيبقى عندي أمن وطمأنينة وحبقى واخد الطريق اليمين بمنتهى السهولة. الخوف من الله سبحانه وتعالى لو أنا صلحت هتصلح أسرتي
البيت، ولو اتصلحت أسرتي بالخوف من الله هيصلح المجتمع. إزاي بقى؟ عشان تعرفي إن أهمية الخوف من الله، أهمية لو أنت خفتي ربنا وجوزك خاف ربنا فيكي، اللي هي دي أهم منطقة. كويس، الواحد بيبقى عايز النهاردة لما يجي واحد يجي يتقدم عشان يخطب بنتك تقولي له أهم حاجة أنا عايزاها منك تخاف فيها ربنا، لأن لما يخاف ربنا إذا أحبها كرمها وإذا كرهها لم يهنها. هي بقى ما لم يهنها دي اللي بتخش فيها الناس بقى الظلم والمحاكم وأكل الحقوق وكذا. فأنت تقولي له أنا عايزك بس تخاف فيها ربنا، هي بقى دي تخاف فيها ربنا. طب هو أنت بتخافي ربنا لما بتطلبي الناس بالخوف من الله سبحانه وتعالى؟ فإذا نبتدي ونقول إن المدير في الإدارة والمهندس في المكتب والمدرس في المدرسة والدكتور في المستشفى والشرطي في المخفر والقاضي في المحكمة والصحفي في الجريدة والكاتب، لو كلهم استحضروا الخوف من الله سبحانه وتعالى ومراقبة الله سبحانه وتعالى وقدرته على إنه يقتص منهم في لحظة، في لحظة الظلم اللي هم بيعملوه يقدر الله يقتص منهم. لو الإنسان استشعر قدرة الله أن ياخد حقه الحق مني وأنا لسه باظلم، أنا كده بتكتك المظلمة يروح ربنا. لو استشعرت أنا كده، لو كل واحد من اللي قلنا عليهم دول استشعر قدرة الله سبحانه وتعالى، كويس، لأدى كل إنسان وظيفته ولصلحت الحياة. الناس زي ما تقولك القوانين هي اللي بتردع الناس، القوانين هي اللي بتمنع الناس عن أداء يعني المخالفات، لكن هل تمكنت القوانين من قطع الطريق على الراشي والمرتشي؟ هل منعت الزاني من الزنا؟ هل منعت الفساد البيروقراطي يعني في الحكومة؟ هل منعت الغش في السوق والمؤسسة والمدرسة والجامعة؟ هل قلتت عدد الجرائم؟ القوانين بتزيد والجرائم بتزيد والغش بيزيد والزنا بيزيد وأنواع الفساد والأنواع الفساد المتعددة تزيد وتتوغل. لماذا؟ لأن القضية مش في القانون، القضية في الإنسان، القضية في الإنسان، هي دي المناطق اللي لازم الدين يركز عليها. القضية أن يكون في إنسان يخاف الله سبحانه وتعالى، سواء كان في قانون أو ما كانش في قانون، أنا ليا رب سبحانه وتعالى. ما أقدرش تيجي تقولي لي مثلا أنت بتعملي مثلا شغل مثلا بتدي زي الناس يعني كوميشنز، الحاجات الناس بتاعه الكوميشنز بقى والشغل اللي شغال ده على جميع المستويات، وفي البلاد اللي فيها قوانين، وفي البلاد اللي فيها قوانين اكم ما يحدث تحت الترابيزه. كويس، ليه؟ لانه الانسان نفسه ليس عنده شيء يخاف منه، ليس عنده شيء يرتجع منه. لما الانسان ما يخافش ربنا ثقي ان ممكن يتحرك الى الفساد والضياع الى مناطق لا يمكن تتخيليها. يعني ممكن واحدة تشجع جوزها ان يأكل حرام عادي عشان نبقى كويسين وفلوسنا تزيد والبيت يبقى كويس، وايه يعني وياما ناس بتاكل حلال وحرام وداخلين مع بعض. جوزك ده اللي انت اعنتيه ان لا يخاف من الله سبحانه وتعالى، لا تأمني بعد كده هو هيعمل فيك ايه؟ انت فتحتي له باب عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى. اين تنتهي القضية لا يعلم الا الله. وانت دلوقتي في الحياة بتشوفي اشكال من الجحود ومن الظلم ومن البغي ومن اكل الحقوق بين يعني الابناء، ان الابناء اللي بياخدوا امهم وابوهم ويرموهم في 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 بيوت العجزة وبياخدوا بيوتهم وياخدوا بيوتهم، يعني يا ريتهم مش الابناء اللي بيجوا على اهاليهم ويحكروا عليهم امي وابويا بقوا مجانين ما ينفعوش. وحصلت يعني في ناس محترمين جدا يعني. كل عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى، فعشان كده انت لازم تخافي ربنا ولازم طول الوقت تقولي لجوزك ولولادك خافوا ربنا. وإلا لما اجي انا اقول للبنت غشي في الامتحان ولا يهمك لازم تطلعي الاولى، هم كلهم زي ما انت فاهمة بقى يعني ربنا محلل لنا الغش معاهم. كويس، هتطلع بنتي دي اول واحدة هتديها دور الغش. مين دي بقت استاذة غش وبقت ايه؟ بقت قلب ميت. ما هو القلب الميت ده هو اللي ما يخافش من ربنا، بس اول واحدة هتجيبها على الطريق هو انا. ده عدل الله، ده عدل ربنا سبحانه وتعالى. لازم الانسان يبقى مدرك مناطق الخوف من الله سبحانه وتعالى. يعني يا جماعة دي مناطق خطيرة جدا. فاحنا ان شاء الله باذن الله هناخد وقتنا لغاية ما ندعو الله سبحانه وتعالى من البداية ان ربنا سبحانه وتعالى يضع في قلوبنا ان شاء الله جميعا الخوف من الله. هناخد وقتنا لان دي مشاعر بتشتغلي بيها ضد كل اللي شغال برا المسجد. انت هنا بتبني خوف من الله سبحانه وتعالى, والناس بره كل واحد عايش لنفسه وعايش لحياته يعني, وكفاية بقى ومش عايزين ضغوط وغفلة وخوف من الله لا 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 لا. فانت هنا هتشتغلي في منطقة, بس ثقي ان شاء الله بإذن الله حين يريد الله ان يلقي في قلبك ان شاء الله, لان دي كلها اجزاء, ده كل ده رزق من الله سبحانه وتعالى, يلقي في قلبك الخوف من الله وخشية الله سبحانه وتعالى, وهي صفة من صفات الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم, أهي دي إنما المؤمنون. فإذا ما فيش وجل للقلب كويس لما يذكر الله سبحانه وتعالى زي ما قلنا الآية القرآنية ويعني عادي كويس, يبقى منطقة الإيمان فيها مشكلة, منطقة الإيمان فيها مشكلة اللي احنا كلنا ركزين عليها. يعني كل الناس تقول لها انت فين ان شاء الله على الجنة, ليه اصلا مؤمن؟ يمكن يعني شوية معاصي, يمكن شوية بعد, يمكن ما فيش قرآن, يمكن ما فيش امانات قوي, بس الإيمان هو ده الحاجة اللي انا مثبتة عليها في قلبي. اساس الإيمان اول صفة ذكرها ربنا في المؤمنون, انما المؤمنون الذين واحد اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هل تستشعري ان يوجل قلبك, يعني يستشعر الخوف, يستشعر الخشية, يستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى حين يذكر الله سبحانه وتعالى؟ انا هقول لكم دلوقتي استفتاء, اعرفي نفسك هل تخافي من الله سبحانه وتعالى. طبعا ده امر يعني خاص بكل اخت برايفت. انا هديكم دلوقتي الاوراق والاقلام وهقرا الاستفتاء ان شاء الله على الانترنت, عشان كل واحده برضو اخت بتسمع في الانترنت ان شاء الله تبتدي من الاستفتاء. ليه؟ عشان ابتدي اعرف انا ابتديت هذا الاستفتاء مثلا وجبت 12 من 20 مثلا, وبعدين هناخد ان شاء الله الدروس ويعني فوائد اللي احنا في الدروس دي مثلا, عشان برضو قبل ما ناخد الاستفتاء بسم الله الرحمن الرحيم هناخد معنى الخوف من الله, هناخد الخوف من الله في القرآن الكريم وخشية الله في القرآن الكريم, وخشية الله وخوف من الله في الحديث, وبعدين الخوف مفتاح جميع الخيرات. يعني الخوف مفتاح الخير, ده ياخد مثلا 5 دروس كويس, هتشوفي كمية الخير اللي هيدخل على حياتك حين يرزقك الله بمشاعر الخوف من الله سبحانه وتعالى. بعد كده هناخد مبطلات الخوف من الله, ليه معظم الناس ما بتخافش من ربنا سبحانه وتعالى, ثم الطريق الى الخوف من الله, كيف نحقق الخوف من الله في حياتنا, وبعدين هنتعلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كيف كانوا يخافوا الله سبحانه وتعالى, بعدين ان شاء الله نعيد الاستفتاء تاني في نهاية الدروس ونشوف كل واحدة فينا ان شاء الله تقول لنا بسم الله الرحمن الرحيم هل الحمد لله زاد المعدل بتاعها ولا لا. فاحنا دلوقتي حوزع عليكم الاوراق والاقلام, فانت كل سؤال هقوله لك تقولي فيه نعم او لا, وبعدين تعدي في الاخر العدد اللي انت هتاخديه, وبعدين انا هقول لك ازاي نقيم هذه الاسئله. الرحمن الرحيم. فاحنا دلوقتي هنبتدي استفتاء خشيه الله سبحانه وتعالى او الخوف من الله. السؤال الاول, هل تشعري بالخوف والرهبه عندما تفكرين في اسماء الله على سبيل المثال العزيز الجبار المنتقم القوي المتين العظيم القادر؟ سؤال مرة تانية, هل تشعري بالخوف والرهبة أو الخشية عندما تفكرين في أسماء الله العزيز القوي المتين المنتقم الجبار العظيم القادر؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني, هل تشعري بالخوف والرهبة من الله عندما تشاهدين الرياح القوية والبرق والرعد والأعاصير المدمرة؟ هل عندما تشاهدي هذه المشاهد الطبيعية هل في الوقت ده بتستشعري الخوف والرهبة من الله, لأن الله سبحانه وتعالى هو وراء هذه يعني المظاهر الكونية؟ ثاني السؤال, هل تشعري بالخوف من الرهبة والرهبة من الله عندما تشاهدين الريح القوية والبرق والرعد والأعاصير؟ نمرة ثلاثة, هل منعك خوفك من الله من الإسراف في الإنفاق والتبذير من مال زوجك؟ يعني أنت تقدري تتحصلي على المال من زوجك, لكن هل منعك خوفك من ربنا سبحانه وتعالى من الإسراف في الإنفاق ومن التبذير من مال زوجك؟ ده السؤال نمرة ثلاثة. السؤال نمرة أربعة, هل منعك خوفك من الله من الكذب الأبيض؟ هل منعك خوفك من الله من الكذب الأبيض؟ أنا بجيب يا جماعة كل المناطق عشان الإنسان يبتدي بداية جديدة مع الله سبحانه وتعالى. هل تخافي من الله أكتر من الناس؟
هل تخافي من الله أكتر من الناس؟ ده السؤال، ده سؤال نمرة كام؟ خليكم معايا. السؤال نمرة خمسة، هل تخافي من الله أكتر من الناس؟ طيب السؤال نمرة خمسة. السؤال نمرة ستة، هل منعك خوفك من الله من النميمة والغيبة ونقل فضائح الناس؟ هل منعك خوفك من الله من النميمة والغيبة ونقل فضائح الناس؟ يعني لما تيجي تتكلمي وتبتدي تقولي يعني عن الناس، تلاقي إيه اللي يرضعك؟ مش اللي يرجعك إنها صاحبتك أو صديقتك أو بتحبيها أو اللي قاعدة قدامي ممكن تروح تقول لها كويس، لا، اللي رجعك فعلا إنك أنت خفتي واستشعرتي إن ده يغضب الله سبحانه وتعالى فسكتي وما تكلمتيش. ممكن نفتح المراوح بس عبال ما طيب السؤال نمرة سبعة، هل منعك خوفك من الله من إهمال حق والديك عليك في كبر سنهم؟ هل منعك خوفك من الله، برضو خوفك من الله، من إهمال حق والديك عليك في كبر السن؟ ناس كتير قوي بتدي حق والديها عشان الميراث وعشان ماما تحبني وعشان أنا أطيب واحدة، أصلا اللي شايلاكي بس عايزاك تشيليلي كويس، يعني إيه كده يعني، أنت فهمي بقى وخلي عندك إيه شوية إحساس ومروة، أنا شلتك كل السنين وأنت بقى إيه قدمي اللي تقدري عليه. فبرضو إحنا هنا عشان برضو ما يبقاش الدنيا اللي داخلة في العمل الطيب اللي احنا بنعمله، احنا بنعمل الاعمال الصالحة خوفا من الله سبحانه وتعالى. هل منعك خوفك من الله من اهمال حق والديك عليك في كبر سنهم؟ السؤال اللي بعدين نمرة كام يا جماعة؟ تمانية. هل منعك خوفك من الله ان تعطي زوجك حقوقه رغم تقصيره في بعض حقوقك؟ يعني لما يكون زوجك مقصر في حقوقك، هل لانك بتخافي من ربنا بتدي له حقوقه كاملة خوفا من الله رغم انه مقصر معي؟ هو مقصر ما بيدينيش حقوقي، ما بخرجش، ما بتفسحش، ما بتكلمش، بس انا بدي له كل حقوقي ليه؟ عشان بيدفع البلز، عشان فاتح البيت، عشان ضل راجل ولا ضل حيطة، عشان ما يقولوش عليا متطلقة، عشان الناس ما تشمتش فيا، اما لازم كله ده عشان عيالي باسمهم لهم اب كويس، ما عشان نبقى، ما هو دي يا جماعة المناطق اللي الناس بتقولك انا مكملة. لا انت مكملة وخلاص، بس انت ما بتاخديش اي ثواب، ويعلم الله النوايا كويس. فاذا هل الخوف من الله هو الدافع لك ان تعطي زوجك حقوقه رغم تقصيره في بعض حقوقك؟ السؤال نمرة تسعة، هل منعك خوفك من الله من التفرقة في المعاملة بين أبنائك، الولد والبنت، الكبير والصغير، المطيع والعاصي؟ يعني لما يكون عندك أبناء كويس وانت بتخافي فيهم ربنا، واحد فيهم متعب شوية والتاني كويس وبيدلعك وكويس معاك، هل لأنك مأمورة من الله بالعدل بين الأبناء؟ مأمورة من الله بالعدل بين الأبناء، ده أمر من ربنا، وبعد كده نبقى إحنا نعدل ثم نعالج، لكن الأول لابد من العدل. فهل الخوف من الله هو اللي منعك من التفرقة في المعاملة بين أبنائك؟ وطبعا قضية الولد والبنت وتفضيل الولد على البنت. السؤال نمرة عشرة، هل منعك خوفك من الله من التفرقة في المعاملة بين معاملة أهلك ومعاملة أهل زوجك؟ يعني لما بتكون والدتك جاية عليك زيارة وأهل زوجك جايين عليك زيارة، هل الاستعدادات والاهتمامات والمشاعر والمحبات اللي داخل قلبك، لأنك بتخافي من ربنا مش عشان جودك ما يقولكيش مش هجيب مامتك تاني، لان لما مامتي جت ما عملتيهاش كويس يبقى مامتك مش داخلة كويس، فانا لازم اعملها كويس قوي واقفل معاها عشان يخليني اجيب امي، الهدف امي، لكن والدته واسرته وكده ما يفرقوش معايا في حاجة خالص، وياريت ما يخشوش ولا يدخلوا، مشاعري الحقيقية يعني كويس. فهل منعك خوفك من الله من التفرقة في المعاملة بين أهلك وأهل جوزك؟ السؤال نمرة 11، هل منعك الخوف من الله من تشجيع زوجك على زيادة الرزق ولو حتى كان بالحرام؟ يعني ممكن يجي جوزك يقولك أنا عندي مشروع، بس المشروع ده يعني مش واضح قوي، يعني مشكوك فيه شوية. طيب هل أنت الزوجة اللي هتقولي له لا بدل مشكوك فيه؟ يبقى احنا بنخاف ربنا، يعني انسى تماما، الغي تماما اي حاجة فيها شك احنا مش عايزينها عشان احنا بنخاف من ربنا،
هل أنت هذه الزوجة القليلة الوجود ولا أنت الزوجة اللي هتقولولي أصل أنت دايما بتحبك الأمور وبتلخبط الأمور ومش عايز تشتغل وعايز مش عايز تتعب وعايز تقعد في البيت، فكل ما يجيلك مشروع كويس ممكن ينطقنا تروح بطلع لي فيه الحلال والحرام. لا يا سيدي على مسؤوليتي اتحرك. آه والله والله موجودين، والله أعلم والله أعلم. السؤال اللي بعدي، هل منعك الخوف من الله من التكبر على الأهل والناس لما فتح ربنا عليكي؟ السؤال ده مهم جدا لأنك انت كتير قوي بتقابلي ناس في الحياة النهاردة لهم أصحاب اتغيرت حياتهم وتغير مستوى معيشتهم وأماكن إقامتهم بقى لهم أصحاب تانيين. طيب هل أصحابك القدام اللي كانوا من المنطقة يعني البسيطة اللي هم دايما بيبقوا أكتر المخلصين حقيقة يعني دائما دول اللي بتلاقي فيهم الأخلاص وترجعي تدوري عليهم وتقولي يا ريتني كنت فضلت عشت معاهم، يعني البيت الواسع والجنينة الكبيرة والحاجات دي ما زودتنيش أي مشاعر محبة ولا حاجة، الواحد ما كانش بيلاقي نفسه غير مع الناس الطيبة البسيطة. لكن هل منعك الخوف من الله من التكبر عليهم ولما يكلموك يقولك عايزين نجيلك وكذا لا 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 أنا هرجع بقى أجيب بقى من القديم على الجديد وصحابي الكلاس ووضع الاجتماعي والحاجات دي كده هيلخبطولي ويلخبطوا مستقبل أولادي والجواز بتاع أولادي والحاجات بتاعت حياتي أطلع لنفسي 100 إكسكيوز عشان أتكبر على الناس، وليس هناك أبدا الخوف من الله سبحانه وتعالى اللي هو أغناك ورفعك وهو النافع الضر وزي ما رفع بينزل. السؤال اللي بعديه، هل منعك الخوف من الله من مصادقة الصديقة بعيدة عن الله ولا يحبها زوجك؟ يعني لما زوجك يقول لك الصديقة دي أنا ما بحبهاش وهي بتلخبط لك حياتك، هل لأنك بتخافي من ربنا تركت هذه الصديقة خوفا من الله سبحانه وتعالى؟ طبعا ده على جميع مستويات، ما يقولك عليه زوجك أمانات كويس يعني ما تعمليش كذا واعملي كذا وكلمي دي وما تكلميش دي وكذا، يعني إذا كان بيقول هل بسبب بيقول
لازم نطيع
أيوة لازم هل منعك الخوف من الله من مصادقة هذه الصديقة؟ السؤال اللي بعدي، هل منعك الخوف من الله من الحسد لمن هو أعلى منك في الدنيا؟ الحسد اللي هو طبعا يعني تمني زوال النعم، يعني لما بص كده وألاقي جارتي جابت العربية الكبيرة أو البيت أو الخطوبة أو ما هو في الدنيا من أشياء أقف كده وأبص وأقول يا هي على طول هي بتاخد وأنا على طول أنا ما باخدش دي بتاخد كتير قوي، يا ده الواحد كده يعني مش هيقدر يتحمل، تبقى نفسيتك جواها الحسد وزوال النعم. هل لأنك بتخافي من ربنا وعارفة ان الحسد ده أذية قلتي لا يا رب زودها وديها وانا كمان يا رب حقق أمانية، بس الخوف من الله وقف حاجز بينك وبين ان تحسدي من اعطاهم الله النعم التي تتمناها؟ هل كان شعور الخوف من الله هو المانع لك من الحسد؟ طيب السؤال اللي بعديه، هل منعك الخوف من الله من الانتقام مع كونك كنت مظلومة؟ ودي نقطة مهمة جدا جدا يا جماعة، كتير في الحياة بنكون مظلومين، يعني تيجي عليك مواقف ظلم وبعدين ربنا يديك موقف ممكن تنتقمي انتقام تمام التمام والناس يقولوا لك ده حقك انك انت تنتقمي، طبعا الانتقام ده بيبقى عمل شر او عمل ضر كويس او عمل مشكلة، فهل لأنك بتخافي من الله سبحانه وتعالى وبتعرفي أن الله هو المنتقم وهو اللي بياخد الحقوق، وإذا كانت هي ضرتني كويس ما أقدرش أنا ضر لأني أنا لا أفعل الضرر لأني أنا لا أفعل الشر لأني أخاف من الله سبحانه وتعالى. لما يجي حد يقولك ربنا جابها لك لغاية عندك وده حقك، وزي مثلا ما كلمت عليكي او على بنتك وظلمتها او ظلمت ابنك او كذا او كذا او كذا كويس، ربنا قال برضو انه ولا من انتصر بعد ظلمه، بس هنا انتصرت انا ما انتصرتش باني باخد حقي، انا بنتصر اني بعمل ضرر وبعمل شر، لا اني اخاف الله رب العالمين، واني اخاف الله رب العالمين جاءت في القرآن كتير جدا واحنا هنجيبها ان شاء الله في مواقف قد تستطيع الناس ان تاخذ فيها حقوقها، لكن لا ما اقدرش اعمل شر
حقي كنت اعرف اخده منها، لما هي تيجي تقول لي حقك عليا سامحتيني كذا بقى انا خدت حقي، لكن اتحرك اني اعمل ذنوب واعمل شر واعمل ضرر قد يتحرك كتير جدا على الارض عشان ابقى انا انتقمت من مع اني كنت مظلومه مظلومه جدا، انا اخاف الله سبحانه وتعالى. انا بوريك قد ايه مشاعر الخوف من الله سبحانه وتعالى ممكن تعمل منك نفسيه نظيفه جدا، انت اللي كسبتيها، انت اللي كسبتيها وتركتي كل حقك ياخدهولك ربنا سبحانه وتعالى. السؤال اللي بعديه، هل منعك خوفك من الله سبحانه وتعالى من ظلم من هو اضعف منك؟ يعني في الحياة بيبقى ناس اضعف منك، اضعف منك طبعا الخادمة، اضعف منك ممكن يكونوا ابنائك، ممكن أكم من ناس أضعف منك، هل الناس اللي أضعف منك أنت بتتوقفي عن ظلمهم أو يعني أكل حقوقهم خوفا من الله سبحانه وتعالى؟ السؤال اللي بعديه، هل دفعك خوفك من الله إلى الإخلاص في العبادات؟ النهاردة مشكلة المسلمين إيه مع الصلاة؟ مشكلتنا مع الصلاة في الإخلاص، إن أنا أقول الله أكبر ويبتدي عقلي يجي لي خنزب شيطان الصلاة، أبتدي كده أقرأ سورة الفاتحة وامشي شوية وبعدين أقف، ألاقي نفسي يعني أتوه شوي وبعدين أرجع أتوه. ليه؟ لأن هو ده الإخلاص، الإخلاص في الصلاة وهو ده العملة الغائبة النهاردة، وهو ده اللي بيضيع الدعاء ويعني والصلاة والعبادات كلها. مشكلة المسلمين بقت في الإخلاص. الإخلاص مفتاحه خشية الله سبحانه وتعالى، لما تخش على الصلاة بخشية الله وبرقابة الله وبقوة الله وبضعف أمام الله، ألاقي نفسي مخلصة في الصلاة وألاقي نفسي أستفيد من الصلاة وأعيش من الصلاة وأستشعر رحمة الله سبحانه وتعالى وأدعو وأبقى الحمد لله شفاء ودواء الصلاة واتحسبت لي. ما هي المشكلة أن الصلاة هي اللي يحاسب أول ما يحاسب عليها العبد يوم القيامة، فإن صلح صلح الأمر كله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من المسلمين من أن صلاته لا ترفع فوق رأسه، ومنها من يتقبل ربعها وثمنها. ليه؟ لان ما فيهاش اخلاص، بس هي دي ما فيهاش اخلاص، فيش تركيز خالص في الصلاه. هل بقى خوفك من ربنا وصلك الى منطقه الاخلاص في العبادات؟ نعم ام لا؟ ده السؤال اللي بعده. احنا بقينا كام دلوقتي؟ 18. السؤال نمرة 18. هل تتذكري ذنوبك القديمة وتشعري بالخوف منها؟ هل تتذكري ذنوبك القديمة وتشعري بالخوف منها؟ طيب السؤال اللي بعديه اللي هو سؤال نمرة 19، بسم الله الرحمن الرحيم. هل توقفت عن معصية خوفا من عقاب الله؟ كنت خلاص هتعملي معصية وجالك الخوف من الله وقفك، هل حصل هذا الموقف لك في حياتك انك توقفتي عن فعل معصية خوفا من عقاب الله سبحانه وتعالى؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هل منعك خوفك من الله من تضيع وقتك ووقت أسرتك فيما لا يفيدك؟ انا مش هفتح ما لا يفيدك ما هو يعني، لانه معروف يعني بقى كتير قوي دلوقتي. طيب هل منعك الخوف من الله من تضيع وقتك ووقت أسرتك فيما لا يفيدك؟ احنا كده خلصنا 20 سؤال. انا حدي طبعا الاخوات وقت للتعليق ان شاء الله، بس هقولك عايزاكي تعدي بسم الله الرحمن الرحيم، تعدي الارقام بقى للنتيجة. الاخت اللي تجيب اقل من عشرة نعم فهي يعني ان تعيد حساباتها مع الخوف من الله. وده عادي ليه يا جماعة؟ يعني عشان برضو نبقى واقعيين، لان الدافع للخوف من الله في حياتنا ضعيف جدا جدا جدا، والدافع لنسيان الله وعدم الخوف من الله قوي جدا جدا جدا. فما يقدرش الانسان يقول انا بالفطرة وانا بالطبيعة يعني عايشة الخوف من الله to the top. ما يقدرش الانسان اللي جايبة عشرة بلس، اللي جايبة عشرة بلس. طيب
انا عطب سؤال
ما شاء الله. طيب خلاص
يعني انا مرة ناين.
ايوه انت ناين. طيب والله كاميليا طلعت يعني اكثر الواقعيين ما شاء الله، يعني الواقعية حلوة بصراحة. لكن هنكمل. اللي جايبة عشرة ويعني اراوند عشرة من عشرة لخمستاشر بقيت عندها خوف من الله يحتاج الى زيادة. اللي جايبة خمستاشر بلس هي عندها الخوف الواجب والمحمود من الله. بس هنا في برضو منطقة الواحد لازم يعني يقولها لنفسه يا جماعة، لما تيجي تتعاملي مع مناطق المشاعر مع الله سبحانه وتعالى كوني دايما في الاتجاه النيجاتيف. يعني ايه؟ يعني السؤال انت مش عارفة انا بخاف ولا ما بخافش، قولي لا ما بخافش، قولي لا ما بخافش. ليه؟ لانك ممكن تكوني خفتي مرة وفي بقية المرات ما بتخافيش. فمن الافضل في مناطق الاستفتاءات دي ان الواحد دايما يحط نفسه في النتيجة الاقل، كويس، علشان يبقى عنده رغبة انه يتحسن، عشان يبقى عنده رغبة انه يستفيد، كويس، وعشان يبقى عنده رغبة ان شاء الله انه يستشعر الخشية من الله سبحانه وتعالى. فبسم الله الرحمن الرحيم. يعني احنا عندنا هنا في الافرج، يمكن الافرج كله في المنطقة، يعني الافرج كله في حوالي 15، اراوند 15، يعني 15 17 16 16 17 ما شاء الله، في 19. انا مش عارفة يعني، معلش يعني يا جماعة، معلش يعني يا جماعة، يعني والله هو الذي انا لا اقبل 19، وانا بشر تراب جهلة لا اعلم الشر فيا اكتر من الخير، لكن لا يمكن لا يمكن ان نكون في هذه المرحلة من حياتنا نقول انا 19 ابدا، ولا 18 ولا 17 ولا 15، معلش. وانا هجيب لك قصص من الحياة، وهجيب لك مواقف الحياة المتعددة، وسيظهر لك ان في حياتنا معظم الناس لا تخشى الله سبحانه وتعالى حقيقة. خشية الله سبحانه وتعالى ده شعور صعب جدا على النفس، انك تخافي ربنا وتفضلي تقومي نفسك في كل الوقت. يعني معلش ومع الاحترام، احنا مش عارفين مين فمش هنقول عنهم حاجة، انما الاخت اللي واخدة 19 ده معناه انها في ثلاث حاجات عندها. اول حاجة، مش عايزين نعرفه، ملناش دعوه بيه، بس في ثلاث اسئلة كان من الصعب على البشر العاديين قبل حتى ما ياخدوا هذا الدرس انهم يقولوه. اول سؤال، ان انا بخاف من الله دائما اكتر من خوفي من الناس. معلش المنطقة دي يعني يعلم بها الله. السؤال الثاني، ان لما اكون مظلومة وما اخدش حقي، ده عايز منطقة ايمانية عالية جدا، لان المظلوم ينتظر لحظة انه ياخد حقه، ينتظر يعيش على هذه اللحظة، ده اللي عاش الظلم، اللي عاش، فلما بتجيله لحظة انه ياخد حقه كثيرا ما ياخد حقه ولو حتى كان انتقام بصعوبة الظلم اللي هو عاش فيه. ده السؤال الثاني. السؤال الثالث، ان لما يكون زوجك واكل كل حقوقك، ان تعطيه كل حقوقه، دي منطقة صعبة جدا، لان العشرة طويلة، يمكن في الاول كنت اقدر، لكن مع الايام ومع تراكم الظلم ومع تراكم ده اصبح في نفسيتي منطقة ما اقدرش الا اني احاول اتعادل، لكن ان اعطي كل الحقوق لمن حرمني حقوقي، فدي مناطق عايزة، يعني معلش يا جماعة، وهي دي المنطقة، منطقة الخشية من الله سبحانه وتعالى، دي منطقة نفسية عالية جدا، عايزة شغل كتير جدا. يعني احنا ان شاء الله بإذن الله هنشتغل في آيات قرآن كتيرة جدا، انت عايزة تضغطي على نفسك ضغط عالي جدا جدا جدا. وأفضل أقولك الإيمان مع الخشية، والتقوى مع الخشية، والثواب مع الخشية، وفتح أبواب الرحمة مع، هفضل أخبط فيك لغاية ما دخلك في مناطق الخشية دي. وبعدين وبعد ما نوصل لها ان شاء الله، لا يعلم الا الله كيف تستطيعي ان تتجاوبي معها برضو عمليا. فلما نبتدي بالتسعتاشرات يبقى احنا مع ملايكة، لكن الحمد لله برضو لابد ان نحترم رأي الجميع. يعني هم يدوبك اثنين او ثلاث اخوات اللي هم يعني بسم الله الرحمن الرحيم تحت العشرة، كويس. ندعو الله ان يكونوا من المستفيدين، وندعو الله ان يستفيد الجميع ان شاء الله من الدروس. انا هبتدي معاكي دلوقتي باذن الله، وبعدين هديكوا فرصة عشان عايزين التعليق من الاخوات برضو ان شاء الله، ممكن نسجله، الناس بتحب التعليق. بس عايزة اجيكي دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم في بداية هذه الدروس، فايدة عظيمة تأتي إليكي من خشية الله سبحانه وتعالى. هديكي فايدة، لو يعني الحياة كلها ما تسويش النعيم أو الفايدة اللي انت هتاخديها، كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، في الدنيا لما فعلا تكوني بتخافي من الله سبحانه وتعالى. وهل لو انت بتستشعري الخوف من الله عندك المشاعر اللي انا هديها لك، هنفتح من سورة البينة بسم الله الرحمن الرحيم.
هنقرأ في سورة البيحة 599 الآية رقم 8. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم. هنا ربنا سبحانه وتعالى حدد لك هذا الجزاء لمن خشي رب. طيب لمن خشي رب هياخد ايه؟ هياخد جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ده جزاء الآخرة كويس الحمد لله. طب وجزاء الدنيا؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. انا عايز اقف معاكي عن رضي الله عنهم ورضوا عنه لانه جزاء الجنة يعني الحمد لله بيجي في ايات كتيرة لكن رضي الله عنهم ورضوا عنه كويس موجود بس في الاية دي في سورة البينة كويس. يعني ان يرضى الله عن الانسان كويس هو اعلى واغلى نعمه في الحياه لانك بتتحركي في الحياه وانت عندك الشعور ربنا راضي عني احمدك يا رب. هو ده بقى الامن والامان والسلام والطمانينه. بس الاخت زعلانه مني معلش انا قلت لها يعني كلمه الحق. المهم ان ربنا سبحانه وتعالى راضي عني. الشعور بتاع ربنا راضي عني ده يتحط امتى في قلبك؟ يتسكب جوه قلبك. ذلك لمن خشي ربه. لما تعيشي مشاعر خشية الله سبحانه وتعالى اللي هنتعلمها المشاعر الداخل القلب. لما تبقى المشاعر دي حية جوه قلبك طول الوقت يروح ربنا حاططلك مع الخشية الرضا. أنا راضي عنك، أنا معاكي بعينك، أنا بفتح لك الأبواب، أنا بفك الكرب، أنا ببعد عنك الشر، أنا بيصل لك الأمور. لو حطيتي في عسر حطيت لك مع اليسر، لو اتحطيتي في عسر وراه اليسر. طول الوقت مديكي طمأنينة ومديكي سكينة، وهي دي برضو من المشاعر الغير موجودة في هذا الزمن. مشاعر السكينة، عندك سكينة وعندك طمأنينة وعندك أمان. ذلك لمن خشي رب. ده رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضوا عنه متى تكوني راضية عن الله سبحانه وتعالى؟ حين تكوني متوافقة مع أقدار الله سبحانه وتعالى. ما تكون أقدار الله عندك يكون عندك الرضا ويكون عندك الاستسلام ويكون عندك الصبر ويكون عندك تقبل الأحداث ويكون عندك الأمل ويكون عندك التفاؤل ويكون عندك حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. هو ده معنى رضوا عنه، أن تكوني راضية عن الله سبحانه وتعالى. كل المشاعر دي تجيلك إمتى؟ تجيلك ذلك لمن خشي ربه. إذن مشاعر أن يرضى الله عني سبحانه وتعالى وأن أرضى عن الله سبحانه وتعالى تعالى، هي دي أصعب منطقة في الحياة، هي دي كل اللي بتعاني منها الناس. مين يقولك النهاردة أنا ربنا راضي عني، أنا ماشية وعندي كده يقين أن ربنا راضي عني وبعدين أنا راضي عن ربنا سبحانه وتعالى. معظم الناس النهاردة مشكلتها في عدم الرضا عن أقدارها. يعني معلش مين راضي عن أقداره وعنده الرضا في داخل نفسه عن أقداره؟ حقيقة مشاعر الرضا التامة والاستسلام لله والحمد لله من داخل قلبي، من داخل قلبي، برضو هذه المشاعر في منتهى الصعوبة. ممكن نص ساعة تبقي كده تاخدي لك واحد تليفون، واحدة تقلبك 24 ساعة، تقلبك upside down. بعد ما كنت راضية وقاعدة ومبسوطة وكل حاجة، انت ما سافرتيش طول الصيف، انت خدتي هيوستن كله كده 100 بلس طول الوقت قاعدة زي المسكينة الغلبانة. لا لا لا، ده مع بشر ما فيش بشر يقدروا على وحدة وغربة وكربة لا لا، ده يا شيخة ده يعني ما فيش أسبوع حتى ما فيش اي حاجة كده. لا لا لا، ده صعب قوي قوي قوي. وبعدين انت متضايقة ولا مشدودة ولا حاجة؟ راضية كمان؟ راضية وسعيدة؟ يا الله يا الله، ده انا احفدك بس تقفل التليفون من هنا وتبتدي تقطع شعرك بقى. لا ولادي كلموني ولا حد صفرني ولا حد فسحني وانا كنت مبسوطه. ده انا كنت بقول وخلاص عايزه ربنا يبقى راضي عني. انا كنت بعالج ايامي، جت فتحت الجحر اللي كان جوه قلبي خلاص. لكن لما تكوني فعلا في منطقة، وده اللي احنا يا جماعة عايزين ان شاء الله نتعلمه عشان يبقى قرآن شفاء ودواء فعلا، ما نبقاش طول النهار الناس بتقرأ قرآن وبتحضر دروس وبتصلي، لكن حقيقة الناس في كرب حقيقة، يعني القلوب ما عندهاش رضي الله عنهم ورضوا عنه. فدي الآية اللي احنا بنبتدي بيها، إذا ربنا سبحانه وتعالى اداكي الخشية، فالخشية دي عبارة عن صلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، خشية الله سبحانه وتعالى دافع لك طول الوقت إلى طريق الصلاح. تلاقي نفسك أيما الصبح عايزة أضبط المنبه مثلا على صلاة الفجر الحمد لله تأخرت كذا، طب أنام النهاردة أسهر شوية بالليل، فتلاقي خشية الله تروح محركة إيدك ضبط المنبه على طول، دي خشية تومي الصبح أنا مش عايزة أحضر فطار مش عايزة أعمل حاجة أنا تعبانة، تلاقي خشية الله دي، ده جمال مشاعر خشية الله الحقيقية اللي كلنا فعلا محتاجين ان احنا نعرفها ونعيشها وتبقى جوانا. لما هتبقى جواكي هتجمل حياتك جدا، لانها هتخليكي تسامحي اكتر من حولك في زمن عظمت فيه المظالم. هو انت النهاردة معظم الناس ما بتشتكيش من اني انا بدي واللي قدامي ما بيدينيش قد ما انا بدي؟ أليست هذه شكوى معظم الناس ام لا؟ يعني يعلم الله سبحانه وتعالى. طيب انا هقول لكم دلوقتي قصة النهاردة، الحقيقة القصة بتاعت النهاردة هي قصة يقال عنها انها قصة تكتب بماء الذهب. خرجت مع ابن عمر في بعض نواحي المدينة ومعه أصحاب له، فوضعوا صفرة فمر بهم راع فقال له عبد الله هلم يا راعي فاصبوا من هذه الصفرة. يعني عبد الله ابن عمر كويس خرج مع بعض من أصحابه وطلعوا على الصحراء وحطوا صفرة، لقوا واحد شاب راعي ماشي بالغنم بتاعه، قالوا له تعالى خل معنا من هذه الصفرة، فقال إني صائم. فقال له عبد الله في مثل هذا اليوم شديد الحر وأنت في الشعاب مع الغنم وبين الجبال ترعى هذه الغنم وأنت صائم؟ فقال الراعي أبادر أيامي الخالية، يعني بقدم للأيام اللي جاية. فعجب ابن عمر وقال هل لك أن تبيعنا شاه من غنمك؟ نطعمك من لحمها ما تفطر عليه ونعطيك ثمنها، يعني ممكن تدينا واحدة من الشاه اللي معاك دي نذبحها لما هيجي معاد الفطار، هنديك تاكل منها وهنديك ثمنها. هو قال هنديك ثمنها، ما فيش في المواضيع لا سرقة ولا أي شيء كويس. قال إنها ليست لي إنها لمولاي، يعني ده عبد كويس. قال له بقى ابن عمر فما عسيت أن يقول لك مولاك إن قلت أكلها الذئب؟ لو رحت المولاك آخر النهار وقلت له الذئب أكل هذه الغنم إيه المشكلة معاك؟ ليه ما تقولوش كده؟ فمضى الراعي وهو رافع أصبعه إلى السماء وهو يقول فأين الله؟ فلم يزل ابن عمر يقول له روح للمولاك وقول له ان الذئب اكل هذه الغنم، وهو يقول له اين الله، روح لمولاك يقول له اين الله، الى ان وصلوا الى المدينة. لما وصلوا الى المدينة عبد الله ابن عمر اللي كان عمال يقول له روح لمولاك وقول له ان الغنم دي اكلتها الذئب، راح عبد الله ابن عمر الى سيد هذا الراعي، اشترى الراعي واشترى الغنم واعتق الراعي ووهب له الغنم. بس هذا هو الله سبحانه وتعالى، مجرد ان هو استشعر خشية الله سبحانه وتعالى حرره ربنا من انه هو عبد ووهب له جميع الغنم. ونقف هنا ونبتدي ان شاء الله دروس الخوف من الله وخشية الله سبحانه وتعالى من الاسبوع الجاي. في البداية احب اعلمك ده دعاء دايما تقوليه كويس يتعلق بالخوف من الله سبحانه وتعالى. اللهم لا تسلط علي بذنوبي من لا يخافك فيا ولا يرحمني. ده دعاء دايما قوليه يعني في كل زمان وفي كل وقت. اللهم لا تسلط علي بذنوبي من لا يخافك فيا ولا يرحمني. اللهم لا تسلط علي بذنوبي من لا يخافك فيا ولا يرحمني. ونعمل الدعاء.
وفي نهاية الدرس حنقصة قصيرة عبرة عن عدم الخوف من الله اللي موجود في حياتنا وأثاره. دي قصة زوج كان شديد القسوة على زوجته وكان بيعاملها معاملة قاسية جدا وكان ظالم لها في كل حقوقها، لكن هي قررت انها تصبر وتتحمل عشان خاطر تربي ولادها، وفعلا عاشت في الصبر وفي الاحتمال لغاية ما كبروا الأولاد واتجوزوا. لكن كانت دايما في داخلها شايلة من جوزها وبتنتظر انها تنتقم منه. أراد الله سبحانه وتعالى أن يمرض هذا الزوج المرض الشديد بعد ما الأولاد اتجوزوا، كانت هي وهو بس في البيت. قررت أنها تعامله نفس المعاملة القاسية اللي كلها ظلم اللي هو كان بيعملها لها. حرمته من الأكل وحرمته من الشرب وحرمته من العلاج وحرمته من الخروج، ورته أسود أيام حياته على أمل أنها تكون كده بتخلص عليه وأنه ينتهي بسرعة، لكن فضل عايش برضه. فلما زهقت منه ومن وجوده في حياتها وقفت في يوم ورفعت إيديها وقالت يا رب يا إما تاخده يا إما تاخدني. وبعد 48 ساعة لقوها مرمية وهي ميتة في سريرها وماتت من الدعوة اللي دعتها، وهي مش عارفة إذا كانت حتصيبها ولا حتصيبه. القضية كلها بتدور حول عدم الخوف من الله. الزوج ابتدى وكان لا يخاف الله في زوجته ولا يعطيها حقوقها، فكانت النتيجة إنها اتمنت منه بالانتقام، فعاشت تنتظر يوم الانتقام ثم لم تخاف الله فيه، فابتدت تعذبه بقية العمر، تمنعه من الأكل وتمنعه من الشرب وتتمنى له الموت. لما طال بها الوقت وأصبح الشر موجود جواها وكل ده من عدم الخوف من الله، رفعت إيدها بالدعاء على أمل أن الدعاء يصيبه هو، وهي لا تعلم يعني الدعاء إلى أين ينتهي، فكانت النتيجة هي موتها هي بسبب دعائها. إذن لابد أن احنا نعرف أن حياتنا مليانة بعدم الخوف من الله سبحانه وتعالى، وكثيرا مما نعاني في حياتنا من ظروف قاسية ومن كره لوجودنا هو بسبب عدم خوفنا من الله سبحانه وتعالى. نتوقف عند دعوة الزوجة على زوجها اللي كانت سبب وفاتها، ونستكمل إن شاء الله الأسبوع الجاي مع عدم الخوف من الله الموجود في حياتنا وإزاي نتخلص منه ونعمل الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام العزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا قضيتها لنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمسلمين ونجيا يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.